الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا ميؤوس من مغفرته، أحمده سبحانه وتعالى على سوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد من عصاه بعقوبته ووعد من اتقاه بجنته، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدًا رسول الله كامل في خلقته، صادق في نبوته، عظيم في بشريته، صفي ربه من بريته، ومصطفاه من خيرته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المنقادين لطاعته، المتمسكين بدينه وملته، والتابعين ومن سار على نهجهم واستمسك بسنة النبي وحافظ على هديه وشرعته. أما بعد، إخوة الإيمان، أعتذر منكم عن غيابي عنكم، وقد انشغلت بتجهيز دار استأجرتها لأنتقل إليها، ولعل جلكم مثلي يعاني مشكلة التنقل كل بضعة أشهر من دار إلى دار. والحمد لله أولا وآخرا أن أبقانا في هذه الحرب ممن يسكنون الدور ولم يكتب علينا سكن الخيام، فالحمد له أولا وآخرا. أيها الأحبة، كل منا عندما يبدأ بالانتقال إلى دار جديدة تراه يبدأ أولا بتنظيفها، بترتيبها وتجهيزها قبل أن يحط رحاله فيها، ثم لا يلبث أن يجهز ويزخرف ويزين ويحسن أكثر وأكثر، ويتفانى في خدمة المكان الذي سيأتيه إليه الضيوف، فتراه يزينه ويعتني به مزيد عناية، لكي لا يرى منه إلا الجميل والحسن، ولكي لا يطلع على عوراته ومثالبه. كنا نجهز الدار التي سننتقل إليها، وأم العيال تقول: صلح هذه وجهز هذه واشتري هذه وجمل الغرفة الفلانية والمكان الفلاني لاستقبال الضيوف. فقلت لها: تمهلي قليلا، أينفق عاقل كل ماله على دار استأجرها أشهرا لا يدري أيمد الله في عمره لكي يبقى فيها هذه الأشهر؟ تفكرت في الأمر أكثر وتأملت في الأمر أكثر، فنظرت في حالنا وحال الدنيا وما أشبه الدنيا وحالنا فيها بحال هذا المستأجر الذي استأجر أشهرا وسيترك، كم يشبه حال الجاهل الذي صرف جهده واستغرق وقته وأنفق ماله على دار استأجرها شهرين أو ثلاثة، كم يشبه حاله حالنا مع الدنيا، حالنا في هذه الدار دار عبور سريع ننشغل بها ونتشاغل بها وننسى دار المقامة والمستقر والمعاد. نزخرف في هذه الدنيا ونصلح حالنا وننسى تهيئة المكان الذي سنستقر فيه، ننسى أن نهيئ مكان الاستقرار، ننسى أن نهيئ الزاد الذي سيأتي من يفتشه، بل وسيأتي من يحاسبنا عليه، فإما نعيم مقيم وإما جحيم وسعير، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، اعمل ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فأنت مفارقه. اعمل ما شئت فإنك ميت لا محالة، وأحبب من شئت فأنت مفارقه لا محالة. أذكر في هذا قصة لهارون الرشيد رحمه الله. بنى يوما قصرا فأبدع في بنائه وأنفق عليه وزينه وزخرفه، ثم دعا إليه الوجهاء والشعراء، والكل يمدح ويثني ويبدي إعجابه بهذا القصر إلا أبا العتاهية نظر إليه هارون الرشيد فرآه ساكتا مطرقا رأسه، فقال له هارون: ما عندك يا أبا العتاهية؟ ما سمعتنا كلامك اليوم. فرفع أبو العتاهية رأسه قائلا: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت مع الغدو ومع البكور. ثم أطرق. فقال له هارون: هيه، أعجبه الكلام، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت مع الغدو ومع البكور. فقال له: هيه. فرفع أبو العتاهية رأسه وهو يبكي مكملا، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فلام الناس أبا العتاهية، فقال لهم هارون: دعوه، فوالله ما صدقني النصح غيره. والله تعالى أيها السادة يقول وقوله الحق: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا أيها السادة متاع الغرور لمغرور جاهل لا يوقن باليوم الآخر، كمثل من ينظر إلى خضرة الأرض بعد أن يصيبها غيث السماء، تنبت الأرض وتراها مخضرة فيعجب بها الجاهل ويظنها ستبقى دائما هكذا خضرة، فلا تلبث الخضرة أن تقلب صفرة وأن تيبس، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يأتي وقت الحصاد فتغدو هذه الخضرة التي أعجبت الناس والتي أعجبت الكفار، تراها غدت حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. في الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. اللهم اجعلنا من أهل مغفرتك ورضوانك. هذه الدنيا أيها السادة التي نغتر بها ونتخاصم لأجلها ونتقاتل عليها، كم تساوي أمام الآخرة؟ كم نسبة الدنيا للآخرة؟ والله يقول لنا: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كم سنعيش في هذه الفانية؟ 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة؟ ما قيمة 100 أمام اللانهاية؟ ما قيمة 100 سنة أمام أبد الآبدين؟ ما قيمة الذي ينتهي أمام الذي لا ينتهي؟ وفي هذا أخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر الحصير في جنبه روحي فداه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي لو أتيناك بفرشة لينة وثيرة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا حالنا في الدنيا، كراكب استظل تحت ظل شجرة، ارتاح قليلا تحت شجرة ثم راح وتركها. أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين من كان قبلنا؟ أين الملوك؟ أين الطواغيت؟ أين الجبابرة؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. أين القذافي الذي لقب نفسه ملك ملوك أفريقيا وجعل لنفسه تاجا من ذهب؟ أين حافظ الأسد؟ أين ملوك العرب والعجم؟ أين هم؟ غدوا تحت الأرض سنين تفرعنوا فيها وطغوا وتجبروا، ثم ذهبوا إلى دار المقامة، فإما نعيم وإما جحيم، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. أين من زخرف وعمر؟ أين من شاد وبنى؟ أين من عمروها وكأنهم سيخلدون فيها؟ هذه الدنيا أيها السادة لا بد أن يعي المؤمن حقيقة قيمتها، ولا بد أن يعرف معناها الحقيقي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي عن يمينه وعن يساره، فرأى جديا أسك ميت، أسك أي مشوه وميت، فطيس لا قيمة له، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنه، قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ والدرهم شيء لا قيمة له. قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، يعني بلاش، ما حدا بيأخذه، مشوه وميت جيفة. قالوا: وما نصنع به؟ إنه لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، أي مشوه مريض. فقال: روحي فداه، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا بكل ما فيها أهون على الله من جيفة هذا الجدي الأسك عليكم، جدي مشوه لا قيمة له. الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا، كل الدنيا، تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا التي نتعادى من أجلها ويتقاطع الناس لأسبابها، يكذبون ويحتالون ويتكبرون من أجل حطامها، يسفك بعضهم دم بعض لأجل لعاعتها، هذه الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا أقل من ذلك. ولكن أين من يؤمن بهذا حقا؟ أين من يوقن بهذا حقا؟ والناس يقتل بعضهم بعضا لأجل لعاعة الدنيا، والناس يقطعون أرحامهم لأجل لعاعة الدنيا، أين من يؤمن بهذا حقا؟ ونحن نرى في الأسبوع الماضي كما فيما قبله وقبله، ونحن نرى الأرتال، والأرتال قد سيرت والجنود قد جندت لأجل تقاتل على ماذا؟ لأجل تقاتل أصحاب النفوذ في الشمال وفي الغرب وفي غيرها على معابر المكوس وحواجز النصب. والضحية دائما أيها الأحبة الجنود الأغبياء قليلو الدين الذين أضاعوا طريق الحق، فيقودهم أسيادهم وكبراؤهم إلى شر الدنيا والآخرة، يخسرون دنيا آخرتهم بدنيا غيرهم. وفيما أخرجه ابن ماجه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، يعني حتى أنه لم يستفد من هذه الدنيا، هو أذهب آخرته والعياذ بالله بدنيا غيره. يا ترى هل يؤمن هذا الجندي الذي يطيع أسياده بالله وباليوم الآخر؟ يا ترى هل يؤمن هؤلاء القادة المتقاتلون المختلفون المفرقون لجمع المسلمين المضعفون لعزيمة المؤمنين، هل يؤمنون برب يعلم السر وأخفى؟ هل يؤمنون بالله وباليوم الآخر حقا؟ رحم الله الحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله، إذ نظر في حال بعض أهل زمانه ورأى تكالبهم على الدنيا وتقاطعهم لأجل الدنيا وقطعهم لأرحامهم لأجل الدنيا وغفلتهم عن الآخرة، فقال: أمؤمنون هؤلاء بيوم الحساب؟ يقتلون بعضهم ويقطعون أرحامهم لأجل الدنيا. قال: أمؤمنون هؤلاء بيوم الحساب؟ كلا، كذبوا ومالك يوم الدين. لو كانوا مؤمنين بالله حقا ولو كانوا يؤمنون بيوم الحساب حقا لما بدر هذا منهم، لما قطعوا أرحامهم، ولما سفكوا دماءهم، ولما قاتلوا جيرانهم لأجل لعاعة من الدنيا. قلوب امتلأت بحب الدنيا وغفلت عن الآخرة، بل غفلت عن رب الآخرة جل وعلا سبحانه. وبعضهم بعد ذلك يأتي مزاودا بآيات الله وبكلامه، يريد منا أن نصدق ما نسمع ونحن نرى مظاهر غلبة حب الدنيا على القلوب. نعم أيها السادة، مظاهر حب الدنيا إذا طغت على القلوب لها مظاهر تعرف بها من غلب حب الدنيا على قلبه. تراه لا هم له إلا البحث عن الجاه العريض والشهرة الواسعة والصيت العالي، ولو كان ذلك على حساب الدين والفضيلة يتقلب في رأيه بل وفي دينه تارة وتارة، همه البحث عن الجاه والسلطة والشهرة. نعم أيها الأحبة، هذا الذي طغى حب الدنيا على قلبه أيًا كان قوله وأيًا كان تظاهره. وآخرون نراهم لا هم لهم سوى جمع المال وتضخيم الثروات، ألا يبالون أمن حلال أم من حرام؟ لا يدري أولئك أن الدنيا لو دامت لأحد لدامت لمن كان قبلهم، لا يدرون أن عليهم وزر ما يجمعون من الحرام ثم سيجمعونه ويكون للورثة من بعدهم، لا يدرون بأن كل هذه الدنيا لن تنسيهم دقيقة من عذاب الآخرة. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم أهل الدنيا، أكثر من نعمه الله في الدنيا ممن والعياذ بالله هو من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار، أي يدخل في النار ويخرج كما يدخل الثوب في الصباغ ويخرج. قال: فيصبغ صبغة في النار ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ مر عليك في كل حياتك خير قط؟ قال: هل مر بك نعيم قط؟ قال: فيقول: لا والله يا رب، لا رأيت خيرا ولا نعيما. ينسى كل نعيم الدنيا وهو أنعم أهل الأرض بصبغة صبغها في النار والعياذ بالله، بلحظة في النار. قال: روحي فداح. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، أي يدخل في الجنة لحظات ويخرج منها، فيقول له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط في حياتك كلها؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هكذا هي الآخرة بالنسبة للدنيا. لا يظنن أولئك أن هذه السنوات المعدودة في الدنيا قد تنسيهم ثانية أو دقيقة من عذاب الله. كثير من الناس يسألنا، نرى كثيرا من الملوك والجبابرة والطواغيت، كثير منهم مات وهو بسلطانه وهو بعزه وهو بجاهه، كثير منهم هرب بمئات الملايين وذهب خارج البلاد وتنعم بها حتى هرم ومات، ولم ينتقم الله منه فيما يبدو للناس، ولم يقتص الله منه فيما يظهر للناس. كيف هذا؟ أين عدل الله؟ نجيب أيها الأحبة، الدنيا ليست دار العدل المطلق، إنما دار العدل المطلق هي دار الآخرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذاك في الدار الآخرة وما الدار الدنيا إلا متاع وغرور وشيء لا يذكر أمام الآخرة فلا تغتر بما متعهم الله به أيها الأخ المسلم لا تغتر بسنوات مرت عليهم فليست الدنيا من الآخرة إلا قليل القليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقد أخرج الإمام مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع لو وضعت أصبعك في البحر ثم أخرجتها كم سينقص البحر بما ترجع من البحر هكذا هي الدنيا من الآخرة أيها الأخ المؤمن كما تعود إصبعك من البحر هذه الدنيا أمام الآخرة يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها الأحبة أيها الإخوة وما هذه الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان أي هي الحياة الحقيقية هي الحياة الباقية هي حياة الهناءة التي لا زوال لها ولا انقضاء لأصحاب الجنة فاختر لنفسك بما تتجهز للرحيل فاختر لنفسك بما تتجهز للانتقال للدار التالية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى عباد الله خير الوصايا وصية رب البرايا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم قائلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها الأحبة ما زال حديثنا عن الدنيا ما زال حديثنا عن هذه الدنيا التي تكالب عليها المتكالبون وجهل حقيقتها الجاهلون وغفل عن آخرتها الغافلون هذه الدنيا أيها السادة ونحن نتحدث عنها البعض أساء فهم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع الدنيا البعض فهم أن الزهد بالدنيا يعني العجز والكسل والخنوع والقعود وإضاعة النفس والعيال ترى البعض يدعي كاذبا الزهد في الدنيا فتراه يجلس عن العمل ويقعد عن العمل ويضيع نفسه ومن يعول من زوجته وبنيه وأهله يفهم الزهد في الدنيا عجزا وكسلا وخنوعا وقعودا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف والله تعالى يقول وقوله الحق وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فأنت بشر ولست ملاك أنت لك شهوات أتى الإسلام وأتى الشرع وأتت التوجيهات الربانية والسنة النبوية لكي توجهك للخير فيها، لكي تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث، لكي تكون زاهدا حقيقيا في الدنيا. الزهد في الدنيا أيها الأحبة لا يعني العجز ولا الكسل ولا القعود ولا الفقر ولا الذلة، هذا ليس زهدا ولا يرضى الله تعالى لمؤمن هذا. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا أن تكون في قلبك. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة ومن أكثرهم مالا، جهز جيش العسرة من ماله، وقال رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكان يوصف بالزهد لأن الدنيا كانت في يده ولم تكن الدنيا في قلبه، لم يتعلق قلبه بحب الدنيا. الزاهد الحقيقي لا يقاتل إخوانه لأجل الدنيا ولا يقطع أرحامه لأجل الدنيا. الزاهد الحقيقي يصبر وإن جار عليه إخوانه لأن الدنيا في يده وليست في قلبه، فلا يتعلق حقيقة بها، لا ينشغل بالزائل عن الباقي. لذلك أيها الأحبة امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الناس ممن الدنيا في يدهم يجعلونها طاعة لله ويضعونها في خدمة دين الله، فقال روحي فداه في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال إنما الدنيا لأربعة نفر. يصف رسول الله حال الناس في الدنيا مع الأموال، قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما أي دينا، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، عنده مال ودين يضع ماله في صلة أرحامه ويعرف حق الله فيه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما أي دينا وتقى وخشية لله ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان أي بعمل فلان المصلح، فهو بنيته فأجرهما سواء. يقول لو رزقني الله مالا لجهزت غازيا، لأعمرت مسجدا، لأنفقت على حلقة قرآن، لأعنت مسلما وهو فقير، فهو بنيته إن كان صادقا فأجرهما سواء. أما الصنفان الباقيان يكمل رسول الله واصفا لهما، يقول وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال ما عنده دين، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله. استخدم نعمة الله في معصية الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما الصنف الرابع وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا مال ولا دين، فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي بعمل فلان المفسد، لكنت ارتكبت المنهيات وفعلت المحرمات وتطاولت على الناس بمالي، فهو بنيته فوزرهما سواء. فهو بنيته الفاسدة السيئة لقلة دينه فوزرهما سواء. هكذا أيها الأحبة يفهم المسلمون الزهد، وهكذا أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفهم الزهد في الدنيا. الدنيا قوة تنفع المسلمين وتعينهم على دينهم إن كانت الدنيا في يدنا ولم تكن في قلوبنا، أما إن كانت والعياذ بالله الدنيا عامرة في قلوبنا نتباغض ونتقاتل عليها، فهذا والعياذ بالله بشر المنازل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أما الصنف الآخر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم شغلوا قلوبهم وعقولهم في الدنيا وعصوا ربهم وغفلوا عن دينهم وكانت الدنيا أكبر همهم تسابقوا فيها وركضوا فيها حتى وقعوا في حفر قبورهم اللهم لا تجعلنا منهم ولا تحشرنا معهم اجعلنا يا ربنا ممن جعلت الدنيا في أيديهم ولم تجعلها في قلوبهم اجعلنا من الزاهدين في الدنيا حقا ارزقنا من حيث لا نحتسب واغننا من حيث لا نحتسب أني داع فأمنوا اللهم يا من لا يرد سائلا يا من لا يخيب للعبد وسائلا يا أول بلا بداية يا آخر بلا نهاية يا من له اسم بلا كنية نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك يا ربنا ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا ومولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي لكن عافيتك أوسع لنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعله يا ربنا عظة وعبرة لكل متعظ أو معتبر اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا فك اللهم أسرانا وشافي جرحانا وعافي مبتلانا واقض الدين عن مديننا وزوج عزابنا اللهم رد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين آمنين مطمئنين قاهرين غير مقهورين برحمتك وقوتك يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الجهد وعليك التكلان صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة